السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمجلسنا هذا نعقده في مسألة عظيمة جليلة، ألا وهي أحكام الغضب. فهذا الداء وهو الغضب إذا تسلط على الشخص فأدمنه فصار غضوبا، ويسمونه العام اليوم عصبي. حدث ربما أو تكلم فكفر، وتعاطى الشيء يحمله فمن غضبه تراه له قد كسر، ولا ينفع معه مزدجر إذا تملكه الغضب، فلا يفرق إذا غضب من أمامه، أخادمه أم ولي أمره أم عالم بلده، فتراه ينطلق به بلا ميزان ولا وزن ولا ضبط للنفس. والنبي الله لما سأله شخص ليوصيه وصايا كثيرة في نظر هذا السائل للنبي، قال: يا رسول الله أوصني. لقمان أوصى ابنه بوصايا، فكأن السائل توقع وصايا كثيرة أو ثلاث، وإذا بالنبي يجمل في كلمة واحدة يقول له: لا تغضب. الرجل كأنه تعجب في نفسه ويريد الزيادة من إكرام النبي ومعالم النبوة والعلم النافع، قال: يا رسول الله يعني أوصني، زدني، لا تغضب. وكرر مرارا: لا تغضب. ولو جلس الرجل إلى صبيحة ذاك اليوم وهو يقول أوصني وهو يردد: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. فقال الحافظ ابن حجر في الفتح في جامع علوم الحكم: فنظرنا إلى الغضب نحن يعني معشر العلماء، وإذا به جماع الشر فيه، أو قال كان جماع الخير في هذه الوصية، فمن جاهد نفسه فضبطها بترك الغضب ومقتضى فإنه أهل يملك نفسه عند الزنا، ولو أشارت له به امرأة فاتنة تأخذ بلباب العقل مفاتنها في قمة الشهوة، ملك نفسه، ملك نفسه من بيع حرام فيه فلوس كثير، لكن ملك نفسه، ملك نفسه من أن يترك حلقات العلم ويجلس في بيته يتمرغ مع أهله في فراشهم ولا يأتي حلقات العلم، وضبط نفسه فجاهد نفسه فأتى حلقات العلم. المهم يضبط نفسه كله ليش؟ بهذا المبدأ: لا تغضب. إذا كان يملكه يملك انزمام نفسه بإذن رب، لا تغضب. كرر مرارا: لا تغضب. صلى الله عليه وسلم: فأوصيكم ونفسي بترك الغضب، والدعاء أن يرزقكم الله كلمة الحق في الرضا والغضب. ونبدأ حينئذ المسائل، وسوف نختصر، إني علمت أن بعضكم والحمد لله بل ما أدري ربما أكثركم سيرحل إلى الليث لمحاضرة بعد العشاء، فسنختصر الآن. وأرجو وأعلم أنه ذكر للبعض جمال الجو على الساحل والبحر ونحو ذلك، فلا يذهب إلا بنية سماع العلم، لا يذهب نية السياحة لكي يعظم أجره. وإن حصل له هناك وقعت لا مانع، لكن النية الأصلية أن تكون لطلب العلم. وأعرف الناس هناك مزدحمين وفيه يعني نزه وفيه، لكن لا تنوي إلا طلب العلم لتسامت السلف في الرحلة على الأقل ربع يوم في الطلب، وقد كانوا يسيرون شهرين في سماع حديث واحد، لذلك رفعهم الله بالرحلة في طلب العلم ورزقهم الله الذكر الحسن بعد وفاتهم رضي الله عنه. ستكون المحاضرة بعد صلاة العشاء في مسجد الملك عبد العزيز بالليث بعنوان التوحيد وأثره في تحقيق الأمن، هي الجزء الرابع. لقينا ثلاث محاضرات، محاضرة بالمدينة بنفس العنوان في مسجد القبلتين، ومحاضرة بالرياض مسجد الراجحي بنفس العنوان، ومحاضرة أيضا في مكة مسجد الراجحي بنفس العنوان، وصارت هذه المحاضرة في السلسلة رقم 4. ونحرص في كل مجلس أن يكون فيه إفادة أكثر أو تزيد عن المجالس التي مضت في نفس العنوان، يشبه أن يكون كتاب واحد جزأته عدة أجزاء. فنسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المسألة الأولى حكم الغضب. أولا، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب شخص لا يملك زمام نفسه فيقول لا تغضب؟ الخطاب الشرعي يكون من يعقل ومن لا يعقل، من يعقل. طيب كيف النبي يقول للغضبان، يقول له لا تغضب صلى الله عليه وسلم؟ ويردد عليه مرارا لا تغضب. قال هنا أظن ابن رجب: خطاب النبي للغضبان إذا أحس أنه بدأ أو قام المقتضى عنده لتعاطي إيش أسباب ومقدمات الغضب الذي تنتهي إليه، فيسكر عقله حينئذ، فربما شتم والدته فعقها، وربما كفر بربه، وربما قتل عياذا بالله. فحينئذ الحكم على التحريم، لأن الأصل في النهي التحريم، بأن لا يصل الإنسان لهذه المرحلة، فيجب أن يعالج نفسه. إذا قلنا أن الغضب الشديد يصبح كالسكران وربما قتل وربما كفر، فكما أنه لا يجوز للإنسان تعاطي أسباب السكر، اذكروا لي منها واحد أسباب شرب الخمر، منها أن يجلس في مائدة يدار فيها الخمر، فقد خرج أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن في مائدة يدار فيها الخمر، لأنه قد يشرب مع الشاربين، فيجب أن يقوم ولو جامل أحد حتى لو كانوا في نزهة أو في عشاء، يقوم من الطاولة اللي فيها الخمر يصب لهذا وهذا، حتى وما يشرب يقوم، لأنها بقاؤه ذريعة ليش يشرب بها. فإذا سألتك ما حكم القعود معهم وهم يشربون الخمر على نفس الطاولة، ها حكم؟ طيب ما شرب هو، ها وإن كان ما شرب لكن هذا ذريعة ليش إلى تعاطيها وشربها. كذلك إذا كان الغضبان يصل إلى مرحلة يكفر كما سمعنا البعض، وذلك لم يؤاخذ الله موسى لما من غضبه ديانة وغيرة عديل ربه التوحيد، كان في يده الألواح ما شعر بها، أخذ بها في نسختها آيات ورمى بها. لو الإنسان في حال الاختيار رمى بها تعرفون حكمه، مسك القرآن ورمى، لكن لما يكون في غضب لا يدري ما يفعل. نعم طيب، إذا لما قال النبي في هذه الأمة شرعنا في شرعنا نحن قال لا تغضب، دل أنه يجب ترك كل أسباب لتؤدي إليه الانتهاء إلى غضب الذي قال فيه ابن الجوزي للعقل سكرتان، سكرة طرب وسكرة غضب، فإنه لا يدري ما يفعل، لربما ندم طوال حياته ندم شديد، كما رأينا البعض ندم ندم شديد من غضبه ولده استفزه فأخذ به ورمى به وظهر ولده ما أدري وش صار له وقتها، أعوذ بالله، يلا يقعد طول حياته ينظر في ولده، ولده إن عند السرير مع 20 سنة جيبوا له الطعام، إيش صار لك؟ أبوي رماني كان غضبان، مصيبة. وآخر غضبت ورمت المقص عليه وانغرز في أحد، أعوذ بالله، عرق في رجله وتعلق المقص، ما أدري وش صار له، أشياء في الغضب، وامرأة زوجة استفزها، كيف اليوم اللي سويته وش اسمها هذه الهريسة أو كذا، قال مثل وجهك يمزح معها أو كذا، فأخذت السكين ورمته عليه من غضبها فاستقر في قلبي أظن مات، في قصة تعرفونها من غضبها على نفسه يمزح، مصيبة. فجاءت الشريعة هذه الرحيمة سكرت الأبواب إليه، قالت لا تغضب، وكرر الوصية وأكد عليها، أكد على النهي، والأصل في النهي التحريم حتى يأتي الصارف، وأنا ما أعرف وش الصارف. فينبغي حينئذ لا يتعاطى أسباب الغضب حتى لا يغضب. وليمسك بزمام نفسه وليستعذ بربه كما سيأتي. طيب، هذا من جهة الغضبان. نأتي المسألة الثانية من جهة المغضب للغضبان أو متعاطي أسباب الغضب. نقول يا أخي ويا أختي الزوجة وأيه المدير في عمله أو الموظف في حكومته أو في شركته، لا تستفز بالخطاب وانت خاطب أحد غضبه، ولا بالفعل قدر المستطاع. لما؟ لأن الله قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فإذا رأى أن في جملة محتملة لإغضابه وقيامه بالسب والشتم والخروج عن طوره كما يقال يجتنبها ويتكلم كلام فصل، كما ذكر سلفنا كنا إذا تحاورنا كأن الواحد ما يمشي على حبل بين جبلين من شدة ما يوازن كلامه ويزن ويضبطه حتى لا يسقط في هوة غضب صاحبه ويكون انفصام العلاقة أو كما يذكرون، فيتعاطى الكلام ولو بالمزاح، ولا تستهين بالمزاح فإنه يولد غضب وقتل. كنت مع أب أظن ولده مقتول من الأشراف الطائف، الرجل لطيف كبير في السن، حكى لي قصة ولده المقتول، فالقاتل في السجن لأنهم ينتظرون أن يكبر الأولاد، أولاد ليش القتيل في السجن وهيسجن خارج السجن طبعا يكبرون حتى يحكموا هل يعفون أو نعم. قال كان ولدي في وليمة، ولدي المقتول، وتوجه دعابة لشخص في الوليمة قال انت راك كذا ويضحكه والشيطان، ولكن ما كان عنده علم، ما عنده علم وقل لعباده يقول في أحسن، فظن أنه يستطيع واحد يمزح بأي شيء، لا مو بأي شيء تمزح، مو بأي شيء، اضبط نفسك، لأنه قال كلمة محتملة فيها أذى شديد له، ثم ما تمالك نفسه ورأى أن يجهز عليه ويقتله إذا خرج من الوليمة، فقعد خارج السيارة يمكن استأذن مبكر أو استأذن بعده فترصده فلحقه فقتله وأمسكوا به وانتهى الأمر. شوف كيف بدأ بمزاح المسألة، فالله كلامه طب للقلوب سبحانه. قل لعبادي يقول التي أحسن أن الشيطان ينزغ بينهم. وقال كما رسولنا كذلك فيما رواه ابن ماجه في سننه إيش قال؟ إياك وما يعتذر منه. ولأنه جاء في المثل أنكر الجدار على المسمار فقال يا مسمار خلاص يكفي لا عد تشقني، قال أي جدار صل من يدقني. فهمتوا هذه؟ فكذلك لا تعاطى أسباب تخلي أخوك إيش يخرج عن طوره على أنه ملام هو، لكن أنت ملام من أي جهة؟ من جهة حديث المستبان. فعلى إثمهما على البادئ. كل السب صار مدته 45 دقيقة في واحد، ناس عندهم طبط نفس والله في السب، أنت كذا أنت إلا كذا، ويقعدون كأنها كأنهم آلات ما يتعبون. يلا شوف إذا واحد فارع بينه وراح كل واحد، ثم راح دار بالسيارة ويجي شيطان بضعفه طبعا مع الغضب يضع في إيمانه، يرجع له يروح، بعد ما يروح الناس يرجع له إلا كذا وبيتنفس طول المسألة. فأول من بدأ من الساعة من السباب هذه الأول البادئ اللي استفزه، النبي قال مستبان فعلى إيش البادئ. وإلى الآن العام يقول البادئ أظلم، البادئ أظلم يقولون كذا. طيب تأتي المسألة الثالثة علاجه. يبيل في علاج الغضب يا أخي المسلم أمران اثنان، هو نفسه في علاجك من انتحال النحل المنحرف عن دين السلف كنحلة الإخوان المسلمين والخوارج وغيرها من النحل، وهي علم نافع. علم، لأن أبعد الناس عن الغضب والصياح من هم؟ أهل العلم. شوف أنت نفسك كيف كان طريقتك قبل أن تحضر الدروس بسنين، والآن كيف حاس نفسك أنت؟ أظنك أنك أهدأ له، سبب تزكية العلم لك حديد. إيه لا هذا لا شك فيه، سيكون له أثر عليك العلم. فطلب علم فقه، في أثناء طلب العلم ستكون هناك دروس العقيدة، العقيدة الوسطية، تسمع صفات الله، فيكون دروس أحكام الله، تشوف حكمها سبحانه عن الحكم الشرعي كيف كان، والله حكيم عليم، يزيد إيمانك وقوة العلم في نفسك. فحينئذ هيجان الغضب سيسكن بقوة العلم الداخل على قلبك مهما كان، يزكيه. ومن الزكاة ترك الغضب والانفعال من غير موجب شرعي. وتحتاج مع العلم عمل، صيام اثنين وخميس، جلسة مع الصالحين، جلوس حلقات العلم، صيام عرفة، صيام تصدق على الناس، معونة الناس اللي احتاجوا إليك إلى آخره. هذا يرفع إيمانك. ليش؟ ليجعلك تعمل بالعلم اللي سمعت. أحيانا يكون إنسان عنده علم بس ما عنده ما يقال يمكن يقال بالإيمانيات التي تجعله ينفذ العلم. كما زرت مرة وأنا طالب أدرس الهندسة قديما، زرت جار لي شاب أيضا كنت في صغر سن، فزرته وقلت أنا أشوفك ما تخرج معنا في الجامعة تصلي في المسجد، ليش تقعد تقول ما تصلي؟ ثم صرت أتلو عليه ما حفظت من أحاديث وجوب الصلاة في المسجد. فقال لي الشاب، قال هذا كل اللي تقوله يعني الآن أو أعرف ما تقول، سمعوا في خطبة الجمعة، المهم قال أعرف، لكن ما عندي القوة اللي يسمونها الإيمانية العملية إني أجي المسجد. فهمتوا؟ فالآن يحضر معنا إنسان مثلا علم هذا الكلام لكن ما غذى نفسه بالقيام والصيام والذكر للرحمن وقراءة القرآن، ما عنده قوة إيمانية ينفذ، بحيث رجع بيت اليوم مثلا أخرت عليه زوجته غدا وجايع وقال لها وجاءت قالت نام كل بعد المغرب، جايين ضيوف بعد حتى بعد العصر، ما بدأ العصر بعد المغرب نحن ضيوف بعد العصر، قابلهم موجب الغضب عندك. فالآن إذا عندك قوة إيمان ستنفذ إيش؟ ستنفذ المقال. وش هذا؟ في مسجد ولا روح أكلمه ولا في بيته هذا ولا في مسجد؟ لا وبالمكبر يتكلم ولا إيش؟ فهم فهم المساجد تنزه عن هذا. طيب، وأعرف أن البعض هكذا. الآن حسين صاحبه يقدر يسمع من هنا، وإذا به يتكلم معه كان نديم بعيد، وحتى بالحرم لك حالك حسين ليش؟ طيب هنا يوصل، والله يوصل. كيف حالك حسين؟ يوصل. هي طبيعة، هي طبيعة إيش؟ الصياح. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصياحين
الفدادين إيش؟
أهل الإبل، يعني عندهم طبيعة الفدادين يصيحون، أهل الكبر. فإذا المسلم أن يكون هادئا ساكنا، خاصة في المكان العام، في المطارات، في مساجد خاصة لحرمتها، يجي قد صايح كما شفنا نماذج في هذا المسجد، يعني أحيانا يحسب نفسه كأنه في بيته يصيح في المسجد. وعلى من صادف هذا أن يسكن ويسكن غضبه، يسكن غضبه قدر المستطاع، يسكن غضبه ولا يلتفت إليه ولا يصيح معه بعد. يعني هو آثم، تأثم أنت، تبتعد عن مجادلة في المسجد احتراما للمسجد. طيب، فإذا كان ذلك كذلك، إيه طيب هو في المسجد ليش؟ وهل سيحيي على إثر هذا الحماس الكلام ميته؟ الله يا ربي يرحم ميته. طيب، المسألة بعد هذا العلاج الثالث. قلنا نعم، العلم والعمل. علم يسكن به غضبه، علم عام يزكيه، صفات الله تعلمها في العقيدة الواسطية، في منهج الصفات عند السلف. المهم علم عام، وعلم خاص بالغضب. وقصص في الغضب حديثية، مثل ذاك الذي غضب أمام النبي، شوف لا راع النبي بجانبه يسمع. يعني ترى من سوء الأدب أنه يعرف الإنسان في حضرة عالم أو النبي وهو أعلى بلا مقارنة ويظهر غضبه وخصومته والعالم جالس. هذا يدل على عدم احترام أهل العلم، عدم احترام أهل العلم. ولكن هذاك ملك الغضب لدرجة أنه صار يغاضب، كان في صحيح البخاري صاحبه حتى من نظر إليه يقول كاد أنفه يتفزع من الغضب. الله المستعان. قال له النبي أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهبوا للرجل، والرسول حاضر، والرسول يعني للرسول قريب. الرسول يقول ترى قول أعوذ بالله. قال الأسلوب مجنون. الرسول حاضر، شفتوا كيف الغضبان؟ كيف من يفعل هذا؟ الرسول حاضر وهو يرفع صوته ويسمع الرسول، يقول أنا من مجنون حتى تقول لي لا أعوذ بالله؟ طيب كيف حال الغضبان؟ أي لتعلم كلام النبي ردد مرارا لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب. وين الرسول جنبك؟ وين عقلك؟ الله أكبر. هذه الكلمة خطيرة، هذه يعني ما قبل الكلمة اللي قالها الرسول فقال إيه؟ أنا لست مجنون حتى أقول كذا. طبعا هو المجنون يقول كذا، لكن لولا غضبه لكان له شأن ثاني النبي معه، ما أدري إيش يقول. فحينئذ لابد من إيمان، سببه أذكار الصباح والمساء، قراءة قرآن، تدبر مع التدبر، جلوس مع الصالحين. فتجد بعد فترة هذا الذي طلب العلم وصار يعمل ببعض ما سمع أو بكثير ما سمع سيصبح الشخص متغير، حتى تلاحظ زوجته عليه. ونعرف هنا شخص يعني كان معذب زوجته ثم صار يحضر، ثم قالت له زوجته وقت الدرس لا أشوفك عندي، وتطرد من البيت حتى يجي الدرس، تتضارب معاه يعني تكاد، لأن شافت أثر العلم عليه وهدأ معها وحياته مستقرت أكثر ويش بكثير من أول. هذا أثر العلم يسمى. نعم. طيب، المسألة الرابعة أحكامه. يقتص من القاتل غضبانا ولا يقع طلاقه، ولا يقع لا شك نكاحه، إنكاح. يعني قال له شخص مستفز له، يلا يقولون ما عندك كلمة، ما تقدر تزوج فلان، ما تقدر تزوج فلان، يقول يعني ما عندك كلمة على أهلك، تعال فلان شاهد تعال، والله زوجتك يا فلان قابلت، ما يقع. ايه نتيجة ايه؟ انفعال غضب على نفسه انه مو رجال يعني ما يقدر يزوج بنت، فما يقع لا نكاح ولا يقع طلاق. نعم عليه، ولا يحسب عليه الكفر الأكبر. ولكن عند القصاص إذا إنسان قتل قال والله كنت غضبان، نهب، قال كنت غضبان نهبت، سرق، قال ذكرت أنه هذا البيت كان يهيني وأنا صغير أعمل عندهم خادم، مريت ما يملك نفسي، شفت مسافرين طلعت كسرت وأخذت اللي عندهم حطيته ومشيت، تقطع يدك والله غضبان، استحضرت الماضي الأسود وكانوا يضربوني قدام الناس ويهينوني ذي الحمار، ما في فائدة. سرقت تقطع يدك وانت غضبان، قتلت تقطع ايش يقتص منك وانت غضبان، لأن لو فتحنا الباب هذا ما زادت الحدود. لو شك الإنسان يقع على حريم الإنسان ويقول والله كنت بهين وغضبت منه قلت إلا قال حريم بالقوة ويلا، لا في قصاص ولا في جلد ولا في قتل ولا في هذه، فما يقبل قوله في الحدود. لكن في الطلاق لا يقع طلاق السكران، ولا يقع طلاق الغضبان كما قال عثمان، طلاق الغضبان لا يقع لأن سكرة عقل. طيب المسألة الخامسة، إن من أعظم أسباب حفظ النفس من الغضب تعويدها على التزام السنن. قال ابن تيمية التزام السنن، أول ما تقوم النوم تسوي تستاك، إذا قمت النوم تستنشق مرة ثلاثة، تقرأ الكرسي وتنام على جنبك الأيمن. من أقوى الأشياء لضبط نفسك قوة التوحيد في قلبك، وقوة التوحيد في قلبك لا يكون إلا باتباع السنن. اتباع السنن من أمثل العلاجات لتصبح رجل هادئ ساكن لا تغضب سريعا، لأن التوحيد يقوى في قلبك والتوحيد يناديك بانضباط النفس تعلق بالله دون التعلق بنفسك لنتقم من طيرك لنفسك. فالله في هذه الحالة يأمرك وخطاب نفسك يأمرك تقدم أمر الله، لأن توحيدك قوي بسبب كما قال ابن تيمية إن تعاطي السنن وكثرتها يقوي التوحيد في القلب. ومن أعظم السنة شك حضور حلقات العلم، ترى اللي تفعلون هذه السنة الصحابة كانوا يسوونها، قالوا شوفوا النبي في المسجد النبوي يجي يسمعون العلم ويرجعون يتنفذونه في البيت. سنة حضور حلقات العلم سنة، تنفيذ كثرتها سنة، السواك عند كل صلاة، الاستعاذة عند دخول الخلاء، اللهم لك خبث الخبائث. بعض الناس يقول والله يصلي الآن 30 شهر ما أذكر قلت اللهم لك الخبائث، وأعرفها إيه إيش النساك عدم التوفيق. من الآن إذا دخلت الخلاء قول اللهم لك الخبائث، دخلت بيتك اذكر راحة الشيطان لا يدخل، سم الله عند العشاء لا يضمن الشيطان المبيت العشاء، عند الجماع قول بسم الله اللهم جنب الشيطان جنب الشيطان زرقتنا، أذكار الصباح والمساء لتضبط نفسك، أذكار السفر وأنت مسافر، أذكار ركوب الدابة، سنة معاشرة أهل المعروف، تدخل عليه لأهلك وتبسم تعطيهم الشيء اللي يسرهم، معاشرون بالمعروف سنة، اعمل بالسنن يقوى التوحيد في نفسك، تملك نفسك عند الغضب. أقرب الناس الغضب كما رأيتموه، كلكم رأيتموه شخص تلقاه ممتلئ جعبة جيوبه أموال لكن ما عندها علم ولا يعمل بالسنة، فتجد أقل شيء صياح يصيح على هذا ويصيح على هذا ويصيح على هذا، ما رشبتهم الإشكال ذي ما يمسك نفسه عارف. لا يعمل بسنة ولا يحفظ دروس علم، من وين يجي له تسكين الغضب؟ من وين يجي له؟ وذلك قال النبي في قال الفدادين أهل وبر أهل الكبر، قالوا قال ابن حجر هم الصياحين. شوف مع الإبل قاعد لا حلقات علم ولا، والذي يقول من بدا جفا، والذي يرعى الإبل مظنة يعيش وين؟ بالبوادي. فتلقى ما عنده خلق أهل الديانة من سكون الغضب من التفاهم بهدوء، تلقى دائما صياح ليش كذا ليش كذا والله ما عنده إلا كذا، لا يفرق بين عالم ولا خادم ولا أحد، صيح. وعجبني العلامة العلماني لما جاء يحاور شخص جهمي قال: ومن الشروط أن نرجع كتاب السنة في النقاش. قال: لا، للعقل. قال: خلاص انتهى النقاش، ما أتحاور معك، نرجع ليش؟ كتاب السنة تقول للعقل. وذكر من الشروط، هي نعم في الحوار، هي نعم، قال الشيخ الله يرحمه كله إمام المحدثين في هذا العصر، وقال بعض كبار أهل الحديث في هذا العصر: الألباني في عصره كأحمد في عصره، يعني ما أوتي من علم الحديث، نسبة يعني وتناسب، مو بغلو، نسبة وتناسب حسب العصر هذا. فقال الشيخ: وشرطي عليك أيضا، أعطاه الشروط في الحوار، أنك ما تكون أبو صياح. ما أبو صياح فلان أو الإعلام، لا، أبو صياح خلاص ما ناقشك، ما تصلح، من أدب الحوار ترفع صوتك أبو صياح. وبهذا ينتهي لقاء اليوم، نظرا للأخوان مستعدين لرحلة إلى الليث ليحضروا بعد العشاء هناك، والمسافة إلى هناك بالاعتدال تقريبا ساعة واربعين وخمسين دقيقة نحو ذلك. أسأل الله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، ونلتقي بكم في العشاء هناك في الملك عبد العزيز في الليث إذا يسر الله إن شاء الله. أسأل الله يجعل ذلك خالصا لوجهه، والله أعلم، وصلى الله